بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. أعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عند وصوله إلى محافظة شيراز لتدشين عدة مشاريع تنموية عن أمله بأن المعركة الحالية في فلسطين المحتلة مع الكيان الصهيوني ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني نهائيا. على صعيد آخر، أكد السيد رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد ضرورة تعاون الدول الإسلامية والعربية وأحرار العالم لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم. دخلت معركة طوفان الأقصى يومها السادس باستمرار الاشتباكات والتوغلات التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون داخل المدن الفلسطينية المحتلة مع تواصل الرشقات الصاروخية. وأعلنت مصادر فلسطينية ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال إلى أكثر من 1200 والإصابات إلى نحو 3000 واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات غلاف غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلى أكثر من 1220 شهيدا وأكثر من 5700 جريحا حتى الآن. وأفادت الوزارة بأن عدد الشهداء والجرحى جراء القصف الصهيوني وصل في قطاع غزة إلى 1200 شهيد ونحو 5600 جريحا، أما في الضفة الغربية فقد وصل نحو 27 شهيدا ونحو 150 جريحا. أكدت مصادر صحية في قطاع غزة أن الأوضاع الإنسانية بلغت مرحلة في غاية الصعوبة، مشيرة إلى أن المشافي قد توقف عملها لنفاذ الوقود الناجم عن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي. وقالت المصادر أن حياة المرضى والجرحى المصابين في خطر وينذر بكارثة صحية وبيئية وخيمة، مرجحة ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في ظل وجود عدد من العالقين تحت الأنقاض والصعوبات التي تتعرض لها سيارات الإسعاف نتيجة الغارات العنيفة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإنشاء دولة فلسطين بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في المنطقة. ولفت لافروف إلى أن وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة بحثوا الصراع بين فلسطين وإسرائيل وكلهم يرون ضرورة وقف القتال، مشددا على ضرورة الالتزام باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة. أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة أن المعركة قد تمتد قريبا إلى الداخل الفلسطيني المحتل وأنها لم تعد محصورة في قطاع غزة فحسب. وقال أبو حمزة خلال كلمة صوتية حول مستجدات معركة طوفان الأقصى: ساحات أخرى قد تنضم إلى المعركة قريبا وأن بقعة النار باتت تتسع، وما حدث في جنوب لبنان ما هو إلا نموذجا مصغرا مما ينتظر العدو الإسرائيلي. أعلن الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام عن إطلاق صليات صاروخية كثيفة باتجاه العديد من المناطق الصهيونية في إطار الرد على استهداف بيوت المدنيين الفلسطينيين في غزة. وقال الإعلام الحربي للقسام في بيان إنه ضمن معركة طوفان الأقصى فقد قصفت سرايا القدس، تل أبيب وعسقلان وسدروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف المناطق المدنية. نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتل قوات الاحتلال إلى 220 ضابطا وجنديا وأسر 70 آخرين. أعلنت الأمم المتحدة في بيان أن أكثر من 338 ألف شخص أجبروا على النزوح من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ أيام. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية الموجز. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر مهر عام 1402 هجري شمسي، والموافق 12 من تشرين الأول عام 2023 ميلادي. في 20 من شهر مهر حسب التاريخ الهجري الشمسي الإيراني، يقام في إيران الاحتفال بالذكرى السنوية للشاعر والأديب الإيراني الكبير الخواجة شمس الدين محمد حافظ الشيرازي. وقد ولد الخواجة شمس الدين في مدينة شيراز بجنوب إيران في حدود عام 1348 للميلاد، وتوفي في عام 1413 للميلاد. وكان من كبار مفسري القرآن الكريم وكبار أساتذة الحكمة والأدب، إذ كان متضلعا في الأدب العربي ولقب بحافظ بسبب حفظه للقرآن الكريم، وكان من كبار قراء القرآن في عصره. ونظم حافظ الشيرازي أشعارا خالدة تعتبر من روائع الشعر الفارسي، إذ دون أشعاره بالاستلهام من التعاليم الإسلامية والمفاهيم القرآنية. وقد أشار سماحة القائد الخامنئي دام عزه إلى حافظ الشيرازي في احتفال الذكرى السنوية 600 لهذا الشاعر بأن ذكرى حافظ تعتبر ذكرى الثقافة الإسلامية والإيرانية والفكر الإسلامي النقي، ووصفه بأنه من ألمع النجوم في سماء الثقافة والأدب الإيراني الغني. وقد كتبت إلى اليوم الكثير من المقالات والأبحاث بشأن أشعار حافظ الشيرازي، وتم ترجمة ديوانه إلى الكثير من اللغات. في 20 من شهر مهر عام 1192 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من تشرين الأول أكتوبر عام 1813 ميلادي، تم التوقيع على معاهدة جولستان بين إيران وروسيا القيصرية وبوساطة بريطانية. وقد وقع من الجانب الإيراني الميرزا أبو الحسن خان الإيلتشي أحد نواب المجلس الوطني الإيراني، ومن الجانب البريطاني السفير البريطاني في إيران السير غورزلي. وتضمنت المعاهدة 11 مادة بالإضافة إلى المقدمة، وجاء التوقيع على المعاهدة بسبب هزيمة القوات الإيرانية في الحرب أمام القوات الروسية القيصرية والتي استمرت 10 أعوام، وذلك جراء ضعف ملوك السلالة القاجارية التي كانت تحكم إيران آنذاك، وأيضا بسبب عدم كفاءتهم وعمالتهم للمستعمرين. وطبقا للمعاهدة أرغمت إيران على التنازل عن مناطق شاسعة بشمال غرب البلاد كمنطقة غانجا وشيروان وباكو وداغستان وجورجيا إلى بحر الخزر لصالح روسيا. وبالمقابل تعهدت روسيا بالاعتراف بعباس ميرزا وليا للعهد في إيران والتعامل معه. وبعد إبرام معاهدة جولستان ب13 عاما، شنت القوات الروسية القيصرية هجوما آخر عام 1241 على الأراضي الإيرانية، واحتلت مناطق أخرى من إيران، وانتهت تلك الحرب بإبرام معاهدة تركمانشاي. وأخيرا وفي 26 من ربيع الأول عام 344 للهجرة، توفي في بغداد الفقيه والمحدث الشهير ابن السماك. وقد درس ابن السماك في مدارس بغداد علوم الفقه والحديث والنحو عند كبار العلماء، ثم اشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفلاسفة كالحاكم النيشابوري. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن السماك كتاب الأمالي، بالإضافة إلى سلسلة مؤلفات في فضائل أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
تصيحي فالجرح ينطق بالأهل. مل من صوت أنين وبكاء وشجون، بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي، فدعوني.
مل من صوت أنين وبكاء وشجون، بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي، فدعوني.
لملمت جراحي ونزيفي وحبست الدمعة بالجرح،
وحبست الدمعة بالجرح ومددت كفوفي.
أرسم للقدس بضياء الشمس ألوان الصبح،
أرسم للقدس بضياء الشمس ألوان الصبح،
ألوان الصبح. للمهدي.
طه ثانية
ليعرج طه ثانية
للقدس يصلي والخلف المهدي والخلف المهدي يا دس تصيحي فالجرح يمتر بالله
يا غزة تصيحي فالجرح ينطق
بالله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الرسائل المستجدة على صعيد معركة طوفان الأقصى واستمرار المقاومة في استهداف المستوطنات؟ هل ينقذ استهداف المدنيين والتلويح بالعدوان على القطاع المنظومتين الأمنية والسياسية في الكيان؟ ما الذي يعنيه الحضور الأمريكي في المنطقة ورسائل الدعم للكيان على المستويين السياسي والعسكري؟ طوفان الأقصى ووجهة الصراع موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388704050، وأيضا يمكنكم الاتصال على الهواء مباشرة في هذا اللقاء عبر أرقام الهاتف التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 و22013768 و22013848. ويمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا نتابع آخر المستجدات على صعيد العدوان الإسرائيلي المستمر الغاشم والوحشي على قطاع غزة وأهلنا الآمنين في القطاع، وأيضا معركة طوفان الأقصى الذي يواصلها مقاومون ومجاهدون في قطاع غزة وفي باقي مناطق الالتحام مع العدو الصهيوني. وطبعا نتابع ذلك أيضا من خلال مشاركاتكم ومساهماتكم والمقابلات التي تمت لهذا وفي هذا اللقاء. تابعونا وشاركوا وساهموا في هذا. نعم عفوا، تابعونا وشاركوا وساهموا في هذا اللقاء من خلال إذاعة طهران. يمكنكم إرسال رسائلكم إلى أهلنا المقاومين في غزة الواقعين الآن تحت نير العدوان الغاشم الهمجي والوحشي الذي يشنه الكيان الصهيوني. الصور الجوية التي
تصل من غزة تشير إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع، هذا الدمار الهمجي والوحشي الذي ينم عن مدى عنجهية وبشاعة هذا الكيان والاحتلال الجاثم على صدر الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 75 عاما، وكذلك عن مدى النفاق الغربي في الدفاع عن حقوق الإنسان. فها هو الإنسان بكل معانيه يقتل اليوم في غزة أطفالا وكبارا وصغارا وشيوخا وشبابا ونساء ورجالا، كلهم يقتلون اليوم بالحمم الإسرائيلية التي تصل إليهم من الولايات المتحدة ومن غيرها، ليبين مدى نفاقه الغرب وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعمهم لهذا العدو الغاشم والمجرم في مواجهة شعب أعزل لا يملك وليس له ملاذ وملجأ إلا الله في هذه اللحظات وفي هذه الساعات وفي هذه الأيام. ولكن الله سبحانه وتعالى خير ناصر ومعين، وسينتقم لهؤلاء من العدو الصهيوني الغاشم ومن حماته، وإن شاء الله النصر اليوم أقرب إلينا من أي وقت مضى ببركة هذه الدماء، وكذلك دماء المقاومين الأبطال الأشاوس الذين مرغوا أنف الاحتلال ووجه الاحتلال بالتراب وبالوحل وتحت أقدام شباب المقاومة الذين نفذوا إلى عمق هذا الكيان وأسروا وبطشوا به خير بطش وأشد بطش، ونكلوا به وأسروا العشرات وقتلوا المئات من الصهاينة الغاصبين لأرضهم، أرض آبائهم وأجدادهم، أرض فلسطين.
العين بالعين والبادئ أطلع والجرح بالجرح والقادم أعظم طلقة بطلقة إن كان للباطل جولة للحق أن يولى في البر أسود تضربكم سداس الهيبة
نعم أحبتنا الكرام، ونتابع لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين اليوم، طوفان الأقصى ووجهة الصراع، محور حديثنا في هذا اللقاء. نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء أيها الأحبة، وطبعا سنكون معكم إن شاء الله، وبإمكانكم الاتصال على الهواء مباشرة والمساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف وعبر الواتساب والتليجرام. نعم، طيب، حول موضوعنا لهذا اليوم والحضور الأمريكي في المنطقة لدعم الكيان وإنقاذه من ورطته على أرضية تداعيات معركة طوفان الأقصى، تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ جلال رمانة، نستمع.
لعل أغرب مما قرأته صباح الأمس بأن ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة في المرة القادمة قد وجه انتقادا لاذعا لإسرائيل ولشخص نتنياهو، والذي كان يعتبر صديق إسرائيل الأول والذي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. قال الليلة الماضية في فلوريدا في مؤتمر صحفي، قال بأن إسرائيل ظهرت بأنها أضعف مما كنا نتصور أمام الغزيين الأذكياء، وذكر اسم تنظيم حركة حماس، أمام حماس الذكية. إذا كان هذا الكلام يصدر من ترامب الذي يفترض أنه فعل لإسرائيل ما فعل، هذا معناه بأن الثقة قد فقدت بإسرائيل كدولة كيان من المقرب الأول والصديق الأول نتنياهو. حتى من يقرأ ما بين السطور في خطاب بايدن، دعك من الكلام الدبلوماسي الذي قيل، أنا على ثقة بأن جولة بلينكن الآن لتجد حلا ما يمكن أن ينقذ الولد المراهق من نفسه. باتت أمريكا تنظر إلى إسرائيل أنها الولد المراهق الذي يتشاجر مع جيرانه ولم يستطع إثبات نفسه، ويريد الآن من يقومون بإنقاذه. أعتقد أن بالعقيدة القتالية الأمريكية بعد الإخفاقات التي حققتها أمريكا في كل من أفغانستان، قبلها في الصومال وقبلها في فيتنام بشكل تاريخي، هي ليست مستعدة أن تقاتل بالوكالة، بمعنى أن تقوم بالدخول مثلا إلى الأراضي اللبنانية. وأعتقد هذا اليوم الذي يتمناه حزب الله وائتلاف الممانعة في المنطقة، كون أن الكل يعلم أن أمريكا هي أساس الشر وهي الداعم الرئيسي لدولة الاحتلال. لا، فأمريكا ستعد إلى المئة قبل أن تقوم بذلك. أما مسألة ناقلة الطائرات، فحتى في خطاب بايدن من انتبه قال التي ستصل إلى المنطقة خلال أسابيع، بمعنى وكأنه يقول بأننا سنترك للتحرك الدبلوماسي الفرصة خلال هذه الأسابيع، وخصوصا إذا دخل حزب الله والقوى الفلسطينية التي أصبح لها الآن جولة من الجنوب اللبناني. رأينا كيف أن معظم الهجمات الأخيرة شنتها قوى المقاومة الفلسطينية. نعم، قد يكون ذلك بتنسيق وبتشجيع وبمساعدة من حزب الله، لكن هذا يرسخ حقيقة الائتلاف الموجود ما بين قوى الممانعة في المنطقة. ما وصلنا إليه الآن بأن إسرائيل تعيش الآن ثلاث معضلات ميدانية. المعضلة الأولى كيفية إعادة الثقة ما بين ما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي وما بين أقدس مقدساته وهو الجيش، هذا الجيش الذي حمى دولة الكيان على طول 75 عاما، الآن الثقة مفقودة به، وبالتالي تعود لهذه المعضلة. المعضلة الثانية الدخول بريا إلى غزة، هذا شعار كبير، لكنهم يتوقعون أن يكون هناك تمردات في أوساط بعض الجنود، بعض الضباط، أنتم ستدخلوننا إلى جهنم، ستدخلوننا إلى حيث لا نثق بمن يقودنا، وبالتالي يفضل هذا الجندي أن يذهب إلى معتقل 4 في عتليت، المعتقل العسكري، على أن يدخل إلى المجهول ويمكن أن يلقى حتفه، أن تنفجر بعبوة ناسفة أو صاروخ كورنيت، أو أن يقع هو الآخر في الأسر. المعضلة الثالثة الاستفزاز اليومي المهين الذي يمارس على الجبهة الشمالية من قبل حزب الله ومن قبل عناصر فلسطينية أو الفصائل الفلسطينية، والتي وصل حدا بالأمس أنها أدخلت كل الإسرائيليين إلى الملاجئ حتى حيفا بالأمس بحجة دخول مسيرات، ثم تراجعت عن الرؤية بأن هذا هجوم سيبراني. لهذا الحد وصل الضعف، وكأنه نوع من الحرب النفسية التي تشنها المقاومة في لبنان ضد إسرائيل. الآن كنت أستمع بالأمس إلى يحزكالي وهو محلل الشؤون العربية في القناة 13، قال من الواضح بأن حزب الله يجرنا خطوة خطوة للمربع الذي يريده، ويجب أن نقرر. حتى سألوه في الاستوديو ماذا تقصد أن نبدأ نحن بالهجوم، فقال أنا لم أقول ذلك. طب ماذا تقول؟ حقيقة إسرائيل كمن يبلع من جلن، إذا اتخذ فعلا حزب الله والقوى الفلسطينية من جنوب لبنان وعبر الانطلاق عبر الأراضي السورية بالدخول في المعركة، فإن هذه المعركة سوف تجد رافدا جديدا، أولا يخفف على غزة ويقلص من عمر المشروع الصهيوني. حين وحين أكون على ثقة أن المشروع الصهيوني سيكون عليه علامات استفهام في شرعية وجوده، وبالتالي سيعاني من خطر وجودي.
شكرا للأستاذ جلال رمانة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تحدث عن الحضور الأمريكي في المنطقة لدعم كيان الاحتلال وإنقاذه من ورطته على أرضية تداعيات معركة طوفان الأقصى.
الجيوش تعلمي من شعب غزة كيف هؤلاء الثلة المؤمنة أنها انتصرت على كل هؤلاء.
نحن أبناء الشعب، نحن نقول لإسرائيل انتصرنا، انتصرنا رغم الصواريخ، رغم بيوتنا، رغم قتل أطفالنا، نحن ضللنا نضحي بأصغر طفل من أجل المقاومة، من أجل الجهاد. إحنا كان بدنا نموت ولا يهودي يخش عنا على الحدود، وإحنا مش خايفين من الموت، إحنا صامدين على أرضنا حتى نصل القدس ونحرر كل فلسطين لو آخر شبل فينا.
وانتصرت المقاومة في غزة.
طابت أوقاتكم بكل خير. طوفان الأقصى الذي أغرق الصهاينة وجيشهم بوحول البر لن تنقذهم بارجة بالبحر ولا جسر بالجو فتحه الأمريكي لربيبه في تل أبيب. الخطوة الأمريكية بإرسال وزير الخارجية وحاملة طائرات إلى المنطقة دليل واضح على الشراكة الكاملة بالعدوان الصهيوني والقتل والإجرام والتدمير والحصار بحق الفلسطينيين، وغاب عن الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا ولا فصائل المقاومة المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر النهائي والتحرير الكامل. أما ما يراه العالم من مجازر ومذابح بحق الفلسطينيين وأطفالهم والتدمير الهستيري بآلة القتل الصهيونية الأمريكية وكل المشاهد المؤلمة فإنما هي جريمة حرب بحق الإنسانية ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي. مشاهد وإن كانت مؤلمة إنسانيا لكنها لن تنال من عزيمة الفلسطينيين الاستشهادية الذين يؤمنون بوعد الله وكان وعدا مفعولا. في خضم حالة التخبط التي يعيشها الكيان على أرضية تداعيات معركة طوفان الأقصى، أبدت أوساط في الكيان تخوفها من القتل على الجبهتين، جبهتين مقابل لبنان وقطاع غزة، والذي قد يعرض الاحتلال لمخاطر كبرى، في حين حذر ساسة صهاينة من الوقوع في وهم الدخول إلى قطاع غزة. الزميل عامر سعيد والتقرير التالي.
القتال على جبهتين هاجس يشغل قادة الاحتلال ويربك مختلف المستويات الصهيونية التي باتت تخشى من الإشارات المتزايدة على الجبهة الشمالية في ظل انشغال الكيان عميقا في حربه الإجرامية ضد قطاع غزة مع الدعم الأمريكي غير المحدود لهذه الحرب. المعلقون الصهاينة رأوا أن المقاومة في لبنان تسعى إلى إسناد قطاع غزة والضغط على الاحتلال لثنيه عن التفكير بتغيير الوقائع مقابل القطاع، وأن ضربات المقاومة التي تأتي ردا على الاعتداءات ضد لبنان مؤشر على جهوزيتها للمواجهة مع تل أبيب.
على الجيش أن يأخذ بالحسبان أنه يمكن أن تندلع معركة في الشمال، وليس مؤكدا أن كل شيء سيكون تحت سيطرتنا، ونصر الله يشد الحبل شيئا فشيئا ويجري احتكاكات أكثر تواصلا وأكبر حجما، لذا نحن أمام جبهتين وعلينا العمل بشكل متوازن، فنحن أمام مرحلة حساسة ربما تحصل فيها تطورات كبيرة جدا. جدا بالنسبة لإسرائيل.
هل
ستنتهي حماس بعد هذه العملية؟ أقترح عدم الوقوع في الأوهام، فقد سمعنا هذا الكلام من نتنياهو عام 2009، فهل حصل ذلك؟ لذا أقترح عليه عدم إطلاق شعارات في حين أن الجبهة الشمالية باتت ساخنة مع كل ما لدى حزب الله من سلاح، لذا يجب أن نحدد سلم أولويات، ولا يجب الحماس الزائد وعدم إطلاق الشعارات، وعلينا أن لا نركل الجدار بأقدامنا.
مقابل ذلك حذر خبراء الصهاينة من خطورة العمل البري في قطاع غزة، واعتبروا أن هذا العمل سيجر الويلات على الصهاينة.
في الحكومة يقولون إننا سننتصر ونوجه ضربة واحدة وسنمحو غزة، وأنا أقول ليس هكذا تجري الحرب. فإذا دخل الجيش لاحتلال غزة فإننا سندخل إلى الأحياء الغزوية وستكون كل الطرقات مفخخة مع عبوات ناسفة، فهناك قرابة 40,000 مقاتل تحت الأرض، ومهما قتلت في المرحلة الأولى فإنهم سيخرجون من قلب الأنفاق ويفتحون النار ويلحقون خسائر كبيرة جدا في صفوفنا. نحن سوف نتآكل حتى النهاية من دون أن نحقق هدفنا المركزي.
الحكومة الإسرائيلية منفصلة عن الواقع وعن حجم الكارثة التي أصابتنا، فالأرقام ليست دقيقة. الحكومة لا تستطيع المعالجة واتخاذ القرارات، وهي لا تدرك حجم المشكلة ولا ماذا يجب أن تفعل إذا لم ترى الواقع مباشرة. فالوزراء لا يظهرون في الجبهة وهم لا يزالون مختبئين، وإسرائيل حاليا بحاجة إلى قيادة في الجبهة.
خبراء الصهاينة اعتبروا أن إعادة احتلال قطاع غزة هو أسوأ وصفة أمام تل أبيب، خصوصا أنها لا تعرف ماذا ستفعل في اليوم الذي سيلي هذا الاحتلال.
نعم، شكرا للزميل عامر سعيد على تقريره، وللمزيد نرحب بالأستاذ أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والخبير بالشأن الإسرائيلي. سيد أمجد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
تحياتي لكم جميعا.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيد أمجد، المقاومة تواصل استهداف المستوطنات اليوم السادس على التوالي في معركة طوفان الأقصى، فيما العدو يتخذ من المدنيين بنك لأهدافه. ماذا عن تطورات معركة طوفان الأقصى في يومها السادس؟
نعم، لليوم السادس ما زال هناك صمود أسطوري، وما زالت العمليات والتسلل ولدهش الأراضي المحتلة مستمرا، وهناك أنباء متضاربة لأكثر مرة وتصريح غير دقيقة صدرت أيضا عن طريق مسؤولين سياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو، ولكن الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال أكد هذه التصريحات بأن مناطق خلاف غزة تم السيطرة عليه، ومناطق خلاف غزة لم يتم السيطرة عليه، وهذا يؤكد بأن هناك عدم قدرة على السيطرة، وهذا أيضا يؤجل ويشوش خطط الاجتياح، خاصة اجتياح قطاع غزة وعمليات الحشد الكبير لقوات الجيش والبري والمدرعات والدبابات التي تحشد بعداد كبيرة جدا في غلاف قطاع غزة. وهذا يؤكد أيضا على أن الأمور لن تكون نزهة كما يعتقدون، وأن المقاتل الفلسطيني في قطاع غزة له أفضلية في المواجهة البرية، وهذا يؤكد نتائج وقدرة المقاومة في عملية طوفان الأقصى. نتائج لم يكن يتوقعها، وخاصة المستوى الاحترافي والتدريبي في مواجهة الجنود الإسرائيليين الذين بدأوا بشكل أو بآخر يشعرون بعدم قدرة على مواجهة المقاتل الفلسطيني. وهذا يؤكد مدى التحضيرات الكبيرة والفجوة الكبيرة والتطبيق في استخدام القوة المفرطة، في خاصة في استخدام الطيران الهمجي والطريقة في عمليات الصفف المقرر لمناطق معظمها مناطق سكنية ومعظم أبراج سكنية، ومعظم الغالبية العظمى للشهداء هم أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين.
طبعا الآن الصور المباشرة تشير إلى تجدد القصف على القطاع في المناطق الجنوبية الغربية. طيب، الإدارة الأمريكية أعلنت بوضوح وقوفها إلى جانب الكيان وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة بموازاة الحديث عن إدخال حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة. ما الذي يعنيه الغطاء الأمريكي لعدوان الاحتلال؟
الغطاء الأمريكي يرسل رسائل للجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين يقفون ليس على المستوى السياسي فقط، وأيضا على المستوى الاقتصادي والعسكري والإعلامي خلف دولة الكيان الصهيوني. يؤكدون بأنهم لن يتخلوا عن الكيان الصهيوني وسيدافعون عنه بكل قوتهم، وذلك لإعطاء دفعة معنوية للمستوى المنهار لدى الاحتلال، وخاصة هناك مؤشرات بأن الولايات المتحدة ستشارك في العملية البرية، خاصة أنها أرسلت أكثر من وحدة كوماندوز دلتا وأيضا قوات خاصة لإطلاق سراح ضحائن. وعمليات الطائرات التي أرسلت هناك عمليات الطائرات على العجل وصلت إليها الأكثر والأقوى في الإنتاج العسكري الأمريكي، وصلت إلى ميناء حيفا. وهذه رسائل ترسل لمحور المقاومة، وأيضا ترسل لدول على مستوى دولي، أيضا رسائل مبطنة حتى لروسيا الاتحادية على مدى استعداد الولايات المتحدة في الدفاع عن أعضاء الناتو وحلفائها، وأيضا في الدفاع عن شركائها كدولة الاحتلال الكوري.
طيب إذا ماذا عن موقع وحدة الساحات اليوم؟ الجبهة الشمالية كانت تحت نيران المقاومة الإسلامية في لبنان وكذلك المقاومة الفلسطينية. ماذا عن عامل وحدة الساحات في معادلة المواجهة اليوم وكذلك معادلة الصراع مع العدو؟
أعتقد وحدة الساحات ممكن أن تلعب دور رئيسي في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. عدم قدرة إسرائيل بالاستفراد فقط في قطاع غزة، أعتقد أن هذا عامل رئيسي سيساهم في وقف إطلاق النار وفي إفشال المخططات بمحاولة السيطرة على قطاع غزة واحتلالها بريا. إذا كان هناك أكثر من جبهة، وأيضا ليس على مستوى فقط عمليات ومحاولات تسلل، فتح جبهة بشكل مباشر هذا سيساهم بشكل كبير جدا على تعزيز الانتصار ومساندة الانتصار التي قامت به المقاومة، وأيضا على مستقبل المقاومة في قطاع غزة وفي فلسطين المحتلة بشكل أساسي. هناك تخوفات ورعب بدخول حزب الله في المواجهة مع الاحتلال. هناك أيضا عدة دول تدخل وتضغط في محاولة تفادي دخول حزب الله، خاصة فرنسا أرسلت رسائل واضحة جدا لما تلعب به بدور حساس في لبنان، وأيضا الولايات المتحدة أرسلت رسائل، وبريطانيا أرسلت رسائل تهديد مبطن لسوريا وللبنان، لأن هناك تخوفات كبيرة بدخول حزب الله وإفشال مخططهم في مواجهة المقاومة في قطاع غزة. هذا الأيام القادمة ستؤكد مدى خطورة الوضع، وأيضا التخوف من تطور وتدحرج المواجهات على مستوى إقليمي.
طيب، 6 أيام على المواجهة والضحايا الشهداء الفلسطينيين زادوا عن 1300 والجرحى فوق 6000، والموقف العربي مغيب عن مسار الأحداث وينحصر اليوم فقط في المطالبة بممرات إنسانية لإرسال مساعدات إلى غزة وما إلى ذلك. كيف يمكن تناول هذا الموقف؟
تناول الموقف العربي كما حدث في المواجهات السابقة، هذه كان هناك 7 مواجهات سابقة مع قطاع غزة منذ سيطرة المقاومة الفلسطينية على قطاع غزة عام 2007 ما زال هزيلا وعاجزا على اتخاذ موقف مساند للمقاومة، وهذا مؤسف جدا عندما نرى عمليات إبادة عائلات كاملة بأطفالها ونسائها وشيوخها اعتداد بالقصف الهمجي ضمن صمت عربي مريب وضمن عجز سياسي وقيادي بهذا الشكل المؤسف. هنا نطرح أسئلة كثيرة، إذا لم يتدخلوا الآن متى سيتدخلوا؟ إذا لم يتوحدوا الآن متى سيتوحدوا؟ عملية تحقيق أهداف الاحتلال وحلفائه الولايات المتحدة في قطاع غزة سيتعرض العرب بدرجة الأولى والدول العربية، لأن التعامل معهم سيكون بطريقة عدائية أكثر واستعلاء أكثر ومحاولة تركيعهم في المستقبل. هذه كارثة ستنعكس عليهم بشكل كبير جدا.
نعم.
وأيضا ستنعكس على الداخل الفلسطيني إذا نجحوا في مخططاتهم، ولكن كل المؤشرات تؤكد بأن الموضوع ليس سهلا، وفكرة السيطرة على قطاع غزة والقطاع على المقاومة هي في محض الأوهام، خاصة وأن المقاومة التي تمتلك أيديولوجية متينة وحق تاريخي في الدفاع عن أرضها وتحريرها لا يمكن السيطرة على نموذج المقاومة الفلسطينية كما يتوقعون.
نعم، شكرا.
مهما كانت النتائج.
نعم، شكرا لك الأستاذ أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والخبير بالشأن الإسرائيلي.
اليوم نعلنها وباستكبار،
يا غزة يا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكبار، لا للركوع لغير الله والتصريح، يا أمة لا تنحني الأنصار،
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار.
شكرا للأستاذ أمجد شهاب، أستاذ العلم السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي، على مشاركته القيمة في لقائنا هذا. ما شهدته مستوطنات غلاف غزة من جولات ميدانية في وضح النهار يعني عدم بقاء الفلسطينيين وحدهم يدفعون الثمن ويتلقون الخسائر، أو يبقون الوحيدين يدفعون فاتورة التضحيات البشرية والمادية والمعنوية، ما يعني إمكانية تحقيق توازن ما في الخسائر البشرية، رغم أن الأهم يتمثل في قراءة الاحتلال لما يقع خارج الأرقام ويسهم بفاعلية في رسم وقائع الفترة القادمة. لم يكن خافيا على أحد أن المقاومة تتحضر لمفاجأة الاحتلال بمستوى ونوعية غير مسبوقة من العمليات التي نفذتها سابقا، لكن لم يخطر ببال أحد وقوع عملية من هذا النوع وبمثل هذه الكفاءة والقوة إلى الدرجة التي دفعت جيش الاحتلال مجددا لاستخدام أساليب ثبت فشلها. وحول معركة طوفان الأقصى وتداعياتها على كيان الاحتلال واستهداف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة، تحدث الأستاذ عمار خضر الكاتب والمحلل السياسي.
كل ما يقوم به نتنياهو وكل هذه الحرب تقوم على أمرين، الكذب والانتقام، هو يحاول أن يكذب وأن ينتقد ليس أكثر من ذلك، لأن هناك هزيمة على كل الأصعدة لاحقت بالصهيونية كفكرة، ولاحقت بالصهيونية كوجود، ولاحقت بالصهيونية كأمن وكاستخبارات وكمجتمع. يحاول نتنياهو أن يقوم على كذب. الآن بعض الصحف الأمريكية كانت تراجع أنفسها، تقول لا يوجد هناك ما قاله نتنياهو أو سوقه لبايدن من أن هناك اغتصابا وأن هناك قتلا وأن هناك غير ذلك. أنا أعتقد السلوك الذي تسلكه المقاومة بإنسانية عالية، وهي معروفة بإنسانيتها نحن كفلسطينيين، أنا أعتقد هذا عمليا سيبدأ بالتأثير على هؤلاء الغرب المجرم الذي عمليا لا يرى ولا يقوم إلا على الأكاذيب، لأن غزو العراق قام على أكاذيب. هي يعني تستحبب أو تحب هذه الأكاذيب حتى تبرر نفسها أمام حتى الجمهور ودافعي الضرائب الأمريكيان، وأمام ما يدعونه كذبا وزورا وبهتانا من القيم، لأن قيمهم عمليا قيم الإجرام. أعتقد هي محاولة يعني لا أقول التراجع، ولكن كأنه فقدان التوازن، يريدون أن يتوازنوا يعني من جديد.
وفي الأخبار العاجلة عن العدوان الإسرائيلي، العدوان أدى إلى تضرر مهابط مطاري دمشق وحلب وخروجهما عن الخدمة. هذا ما نقلته وزارة الدفاع السورية أو أعلنته وزارة الدفاع السورية في إطار تغطيتها لأخبار العدوان الإسرائيلي على دمشق وحلب. ونحن سنتابع إن شاء الله هذه الأخبار العاجلة. و الآن نستمع إلى الأستاذ أسامة سعد الكاتب والمحلل السياسي يتحدث عن استهداف الاحتلال للمدنيين وجعلهم بنكا لأهدافه.
القصف قصف عمدي فاشي ذاني وعدواني يستهدف النساء والأطفال والشيوخ والبنية التحتية. القصف لمباني سكنية، لمؤسسات، لمرات الشرطة، لمقرات وزارات، لكل شيء لتحقيق أكبر قدر ممكن وواسع من الدمار، لإبراز صورة كأن إسرائيل انتقمت لما حدث. طبعا المقاومة استهدفت الجنود وأسرتهم ودمرت دبابات، في المقابل هم يستهدفون المدنيين والبيوت والمنازل. نتنياهو يحاول أن يصنع صورة نصر كاذب ووهمي ليقنع به شعبه ويقنع به العالم ويقنع به نفسه أنه يعني رد على ما قامت به المقاومة وحطمت هيبة وطحنت سمعة الجيش الذي كان يحاول أن يبدو أنه لا يقهر ويرهبون به العالم والمنطقة. المقاومة الإسلامية طحنت هذه الصورة ودنستها تحت الأقدام، ولذلك نرى هذا التصرف الشرس الهمجي، وللأسف بضوء أخضر بل ودعم مباشر الآن أصبح من الإدارة الأمريكية. خطاب بايدن أعطى يعني تفويضا كاملا وصرح بأنه سيكون هناك دعم مباشر أمريكي للاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية. تصور إلى هذا الحد وصلت الأمور. وفي المقابل نرى أن هناك يعني صمتا عربيا مخزيا وفاضحا، الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تقاتل احتلال غاصب مجرم همجي ارتكب مذابحه حق الشعب الفلسطيني منذ سنة 48 حتى هذه اللحظة. العالم كله شهد عليها وكانت مصورة في السنوات الأخيرة أمام شاشات التلفاز وتبث مباشرة على الهواء، وهو نفسه كان يدعو إسرائيل في ذلك الوقت إلى عدم استهداف المدنيين وضبط النفس. طبعا هذا هو الكلام الرقيق الذي يعني يتحدث به إلى إسرائيل عندما ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين، ثم يتهم الشعب الفلسطيني والمقاومة حينما يدافع عن نفسه وحينما يريد أن يحرر أرضه وحينما يريد الشعب الفلسطيني أن يطبق قرارات الشرعية الدولية المقارنة من المجتمع الدولي، يصبح أنه يحارب ويقتل اليهود لأنهم يهود. وهذا كذب واضح وهذه عنصرية واضحة.
غزة نبض العزة وغرة هاشم، عزة أمة، جرح فلسطين الصارخ. وين العرب؟ أنا مدينة الشهداء.
قاتلوهم يا
يعذبهم الله.
وأنا قلعة الأباد، أنا البحر نار، وأنا السماء غضب، أنا التراب لهب، والدم لون حريتي، أنا غزة، أنا غزة، والمقاومة وعدي الآتي بنصر وثأر وحرية، بنصر وثأر وحرية.
وعن تداعيات معركة طوفان الأقصى على كيان الاحتلال والتخبط الذي يعتري حكومة الاحتلال ودخول واشنطن على خط الإنقاذ، تحدث الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي.
المقاومة صفعت الاحتلال صفعة استراتيجية أفقدته توازنه، حيث أن ما قامت به المقاومة في غزة في هذه الحملة التي شنتها على هذه الدولة قلبت موازين المنطقة بكاملها، وقلبت كل المشاريع الاستعمارية في المنطقة، وعلى رأسها هذا الوجود الكيان الاستعماري الذي يسمى إسرائيل، الذي بات يشط في وجود كل من رأى وتابع الأحداث التي تجري إلى الآن. واستكمالا لهذه القراءة، نرى هذا الأداء الرائع الذي تقدمه المقاومة من طريقة إدارة المعركة، رغم هذا حجم النار المهول الذي تطلقه هذه دولة الاحتلال على المدنيين وعلى السكان، وعلى لملمت سماء وجهها المهراق تحت أقدام المجاهدين والمقاومين في هذه الحملة، إلا أن المقاومة ما زالت تسطر هذا النموذج العالي من ضبط النفس وإدارة الصراع بطريقة رائعة وكبيرة، توحي وتوصل رسالة إلى القاصي والداني. وبالمناسبة اليوم المقاومة في غزة هذه البقعة الصغيرة لا تحارب إسرائيل وحدها، ولكنها تحارب كل دول الاستعمار في العالم. رأينا كيف أن دول الاستعمار وقفت في ظهر هذه الدولة المسخ، تساندها وتؤيدها وتعطيها الدول الأخضر من أجل القتل والذبح والتدمير والتخريب الذي نراه ونشاهده. ومع ذلك ما زالت المقاومة صامدة، تقدم طريقة إدارة للمعركة بشكل فظيع، تقدم الإنجازات ساعة بعد ساعة، والوقت هو لصالح المقاومة. كلما تقدم الوقت كلما زاد خسران هذه المعركة من قبل دولة الاحتلال. ونرى هذا الارتباك الذي رأيناه على شمال فلسطين، كيف أن هذه الدولة تتخبط ولا تستطيع أن تقدم نموذج أخلاقي إنساني، بل هي على العكس تقدم نموذج متوحش يفتقد إلى الإنسانية ويفتقد إلى كل معاني الإنسانية أو الأخلاقية.
شكرا للأخ عمر عساف على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
والنصر من الله، ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجيله بينادي، صارح جار بلادي سجيله بينادي،
عاشت الايادي عاشت الايادي، يا صوت الحق يا الله، نحارب ونرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله، ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله، سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجيله بينادي، صارح جار بلادي سجيله بينادي،
عاشت الايادي عاشت الايادي، يا صوت الحق يا الله،
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.